والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الدرس السابق بأن من الجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية مما لا ينبغي التشكيك فيها. كون العلم الإجمالي بيانا أيضا لا ينبغي التشكيك فيه، يعني لا يمكن أن نجعل العلم الإجمالي في الاحتمال، بل هو بيان تام على التكليف الشرعي. ومقصودنا بيان تام على التكليف الشرعي يعني بيان تام على الجامع بين التكليفين، لأن المكلف بالعلم الإجمالي يعلم قطعا وبلا تردد أن أحد العنايتين شنو حرام، أن أحد الصلاتين في شبه الوجوبية شنو واجب، يعلم به بلا تردد. لا معنى أن نقول بأن هذا العلم الإجمالي ليس بيانا، وصل إليه التكليف على نحو الجزم واليقين. فهذه الأمور لا ينبغي التشكيك فيها، وإنما الكلام ينصب على جهة ثانية في البحث، وهي أن هذه المنجزية الثابتة للعلم الإجمالي هل هي على نحو العلمية التامة أو على نحو الاقتضاء؟ هذا محل خلاف. ويترتب على هذا الخلاف إمكان جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي وعدم إمكانه، لأنه إذا قلنا بأن العلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية، حينئذ لا يمكن جريان الأصول في ماذا؟ أصول تخصيصية في الأطراف. معنى الأصول التخصيصية في الأطراف يعني يجد الأصل مؤمن في هذا الطرف وهذا الأصل مؤمن في هذا الطرف، فيكون التلخيص في هذا الطرف والتلخيص في هذا الطرف. هذا معناه تفكيك بين العلم الإجمالي وبين شنو؟ وبين حرمة المخالفة القطعية. الشارع رخصنا في المخالفة، رخصنا في ارتكاب كلا الإناءين، معناه فككنا بين العلم الإجمالي وبين ماذا؟ وبين حرمة المخالفة القطعية. يعني أكو علم إجمالي لكن ما أكو حرمة مخالفة قطعية، وهذا خلاف فرض العلية شنو تامة. هذا خلف فرض أن العلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية. وأما إذا قلنا بالاقتضاء لا يمكن حينئذ إجراء الأصول جريان، يمكن جريان الأصول الترخيصية في أطراف العلم الإجمالي، ماكو مانع أن تجري الأصول الترخيصية في جميع أطراف العلم الإجمالي، فيرخص في هذا الطرف ويرخص في هذا الطرف باعتبار الأصل العملي المؤمن، ولا يلزم من ذلك شيء. لماذا؟ لأن العلم الإجمالي مجرد مقتضي لحرمة المخالفة قطعية، فإذا اقترن بالمانع حينئذ لا يؤثر في حرمة المخالفة القطعية. وهذا في روحه يرجع إلى ما تقدم ذكره، وهو أن المنجزية الثابتة للعلم الإجمالي هل هي منجزية فعلية وغير معلقة، أو هي شنو؟ معلقة على عدم ورود الترخيص من قبل الشارع. القول بالعلية التامة يعني أن المنجزية غير معلقة، هي منجزية فعلية، بمجرد أن يوجد علم إجمالي تثبت له شنو؟ منجزية، منجزية حرمة المخالفة القطعية. ولا يتوقف ذلك على شيء آخر، ونجزي فعليه لا تنفك عنه. القول بالاقتضاء يعني ماذا؟ أن المنجزية منجية شنو؟ معلقة على ماذا؟ على عدم ورود ترخيص من قبل الشارع. القائل بالاقتضاء يقول العلم الإجمالي يقتضي حرمة المخالفة، لكن 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 اقتضاء لحرمة المخالفة وحرمة المخالفة معلقة على ماذا؟ أن لا يرد ترخيص من قبل الشارع. فإذا ورد الترخيص من قبل الشارع حينئذ لا نحكم بحرمة المخالفة القضائية، وإنما نحكم بحرمة المخالفة القضائية للعلم الإجمالي إذا لم يرد ترخيص من قبل الشارع. ففعلية حرمة المخالفة القضائية في مواد العلم الإجمالي تكون معلقة على عدم ورود ترخيص من قبل الشارع. هذا معناه شنو؟ معناه أنه لا مانع من ورود الترخيص، أن ورود الترخيص ليس محالا. فالقول بالعلية التامة يعني استحالة ورود الترخيص في جميع الأطراف، والقول بالاقتضاء يعني إمكان ورود الترخيص في جميع الأطراف. فالكلام يقع في هذا، أن العلم الإجمالي المنجزية ثابتة بالعلم الإجمالي، هل هي بنحو العلية التامة أو بنحو الاقتضاء أو بعبارة أخرى كما ذكرنا، أن المنجزية في موارد العلم الإجمالي المنجزية فعلية وغير متوقفة على شيء، أو هي متوقفة على عدم ورود الترخيص من قبل الشارع. هذا هو الكلام في الجهة الثانية. طبعا المشهور ذهب إلى الأول يعني لأنها بنحو العلية التامة، الذي يعني استحالة التفكيك بين العلم الإجمالي وبين حرمة المخالفة القطعية كما هو الحال في العلم التفصيلي. والذي يعني أيضا كما قلنا هو أن المنجزية للعلم الإجمالي منجزية فعلية وليست معلقة على شيئين. المشهور ذهب إلى ذلك. صاحب الكفاية خالف في ذلك، وذهب إلى أن العلم الإجمالي مجرد مقتضي لحرمة المخالفة القطعية. دي معناه هذا شنو كما ذكرنا؟ شنو معناه؟ معناه أنه ماكو معنى من ورود الترخيص من قبل الشارع في جميع الأطراف، فتجري الأصول المؤمنة في جميع الأطراف وترخص في المخالفة القطعية. ليش؟ لأن العلم الإجمالي صحيح يقتضي حرمة المخالفة، لكن ذلك مشروط بماذا؟ أو معلق على عدم ورود الترخيص من قبل الشارع. وماكو معنى أن يرخص الشارع في جميع الأطراف. هذا الذي ذهب إليه صاحب الكفاية. المشهور استدل على القول الأول وهو أنه بنحو العلية التامة. استدل عليه بهذا الدليل، استدل عليه بأن المخالفة القطعية للمولى معصية للمولى، عصيان للمولى، ولا شك في أن العقل يحكم بقبح معصية المولى، بقبح عصيان المولى. بناء على هذا يكون الترخيص على فرض ترخيص في جميع الأطراف على فرض صدوره يكون ترخيصا في المعصية التي يحكم العقل بماذا؟ بقبحها. معصية المولى قبيحة بحكم العقل، المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال معصية للمولى لو لا، ولا يعلم لماذا بحرمة أحد الإناءين شرعا. المولى حرم عليه أحد الإناءين، أحدهما حرام عند الشارع. مخالفة القطعية لهذا بماذا؟ بأن يشرب كل الإناءين، هذه أليست معصية للمولى؟ معصية. هذا عصيان للمولى بلا إشكال، والعقل يحكم بقبح هذا العصيان للمولى. فإذا حكم العقل بقبحه الترخيص في ارتكاب كلا الطرفين في الشبهة التحريمية، هذا ترخيص في المعصية. صحيح نقول له لا، ترخيص في المعصية، ترخيص في المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال، هو ترخيص في المعصية. وحيث أن المعصية قبيحة بحكم العقل، فيكون الترخيص في الأطراف ترخيص في المعصية القبيحة عقلا، وهذا غير معقول أن يصدر من الشارع. أن الشارع يرخص في أمر شنو؟ يحكم العقل بقبحه. يرخص في أمر يحكم العقل بماذا؟ بقبحه. ومن هنا قالوا بأنه يستحيل صدور مثل هذا الترخيص من قبل الشارع، فلا يمكن ورود الترخيص في جميع الأطراف في موارد العلم الإجمالي. الحاصل أن الشارع لا يمكن أن يرخص فيما هو قبيح، والمخالفة القطعية قبيحة بحكم العقل، فلا يعقل ورود الترخيص بها من قبل الشارع. هذا الدليل. وأيضا استدل المشهور بالقول الأول بلزوم التنافي بين الحكم الواقعي الواصل للمكلف بالعلم الإجمالي وبين الترخيص في الأطراف، التنافي بينهما على الأقل في مقام الامتثال، التنافي بينهما، لأنه المكلف أكو عنده حكم واقعي وهو حرمة شرب أحد هذين الإناءين، هذا حكم وصل إلى المكلف بالعلم الإجمالي، هو حكم إلزامي يلزم المكلف بأن يترك ماذا؟ شرب أحد الإناءين، أحدهما حرام، فتكون تمتثل هذا التكليف، أي الحرمة، ولا يكون ذلك إلا باجتناب كلا الطرفين حتى يتيقن أنه ماذا؟ اجتنب الحرام الواقعي المردد بينهما. هذا إلزام باجتناب كلا الطرفين، الحكم الواقعي الذي يقتضي الترخيص يقول لا يجوز لك ارتكابهما، وهذا تنافي بينهما، تنافي بين الحكم الواقعي الواصل المكلف بالعلم الإجمالي وبين الترخيص في أطراف العلم الإجمالي، حكمان متنافيان، فكيف يعقل ورود الترخيص؟ بعبارة أخرى أن الترخيص ينافي الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال على الأقل في مقام الامتثال، فكيف يصدر من قبل الشارع حكما منافيا للحكم الواقعي؟ هذا أيضا قالوا بأنه يلزم ماذا؟ اجتماع الضدين. لو قلنا بإمكان ورود الترخيص في الأطراف من قبل الشارع يلزم اجتماع الضدين، هذا اجتماع الضدين على ما تقدم، إما يلزم اجتماع الضدين في الواقع فيما إذا كان العلم الإجمالي المكلف مصيب للواقع، أو يلزم اجتماع الضدين بنظر العالم بالإجمال على الأقل فيما إذا لم يكن علمه الإجمالي شيئا مصيبا للواقع. الضدان هما واضح، الضدان هو عبارة عن الوجوب الحرمة وشنو والإباحة والترخيص، أكو حكم واقعي هو حرمة الشر، أكو ترخيص إباحة، الإباحة مضادة لمن؟ مضادة للوجوب للحرمة، وهما حكمان متضادان، إما هما ضدان متضادان يلزم اجتماع الضدين في الواقع فيما لو كان العلم الإجمالي المكلف شنو مصيبة، وبعض الأحيان قد يعلم الإجمالي لكنه ليس له واقع، يعلم بأن أحد الأنان خمر لكنه في الواقع ليس شنو، ليس كل منهما ليس خمرا، فعلم. فإن كان قطعه الإجمالي مصيب فيلزم اجتماع الضدين في الواقع، وإن كان مو مصيب قطعا يلزم اجتماع الضدين بنظري على الأقل، لأنه هو يقطع بماذا؟ بحرمة أحد هنا، وإن لم تكن هناك حرمة في الواقع كما إذا كان علمه الإجمالي غير مصيب للواقع، فيلزم اجتماع الضدين بنظره. على كلا التقديرين يلزم من جعل الترخيص في أطراف العلم الإجمالي اجتماع الضدين. إذن الدليل الثاني هو هذا، أنه يلزم من اجتماع من جعل الترخيص في أطراف العلم الإجمالي التنافي بين الحكم الواقعي وبين الترخيص المجعول في الأطراف، ويلزم ماذا؟ اجتماع الضدين، إما واقعا وإما بنظر العالم بالإجماع، يلزم من جعل الترخيص هذا الشيء. هذا التنافي بين الحكمين، وهذا اجتماع الضدين هذا معناه يؤدي إلى ماذا؟ يجبرنا على أن نقول أنه لا يمكن جعل الترخيص شنو؟ في أطراف العلم الإجمالي، وهذا هو هذا هو الذي يريد إثبات المشهور. مشهور شو يريد يثبت؟ عدم إمكان ورود الترخيص في أطراف العلم الإجمالي، فقالوا بأن لا يمكن ورود الترخيص. ليش؟ لأن هذا الترخيص ينافي الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال واحد، ويلزم من جعله اجتماع الضدين واقعا أو بنظر العالم بالإجمال، إن لا يمكن جعل الترخيص، لا يمكن جعل الترخيص، وهذا عبارة عن العلية التامة، هذا معنى أن العلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة شنو؟ قطعية، الذي لازمه شنو؟ أنه لا يمكن ورود الترخيص في أطراف العلم الإجمالي. هذان دليلان استدل بهم المشهور على ما ذهب إليه. وأما القول الآخر اللي اختار صاحب الكفاية، وهو أن حرمة المخالفة القطعية ثابتة بالعلم الإجمالي بنحو الاقتضاء لا بنحو العلية التامة، صاحب الكفاية استدل عليه بدليل وعبارة عن نلخص نوضح يعني له مقدمتان هذا الدليل. مقدمة الأولى يريد أن يثبت بها أن مرتبة الحكم الظاهري في موارد العلم الإجمالي محفوظة، بعد وضوح أن مرتبة الحكم الظاهري في موارد العلم التفصيلي شنو؟ ليست محفوظة. الحكم الظاهري هو حكم يثبت في حال الشك، يثبت في حال الشك في الحكم الواقعي، عندما يكون المكلف عالما تفصيلا بالحكم الواقعي ماكو مجال بعد الحكم الظاهري، لأن مرتبة الحكم الظاهري ليست محفوظة، ماكو شك حينئذ، كل شك ماكو بالعلم التفصيلي، والشك هو موضوع الحكم شنو؟ الظاهري. فإذا لا تكون مرتبة الحكم الظاهري في موارد العلم التفصيلي محفوظة، ولذا لا يمكن جعل الحكم ظاهري في موارد العلم شنو؟ تفصيلي، إن شك ما. أما في موارد العلم الإجمالي هذا واضح، ما في العلم التفصيلي موارد الاحتمال الصرف أيضا واضح في أنه مرتبة الحكم الظاهري فيه شنو؟ محفوظة بلا إشكال، كما أن عدم انحفاظ مرتبة الحكم الظاهر في موارد العلم التفصيلي واضح، كذلك انحفاظ مرتبة الحكم الظاهر في موارد الاحتمال المجرد الغير المقرون بالعلم الإجمالي. فيمكن جعل الحكم الظاهري مع الاحتمال، وإنما الكلام في العلم الإجمالي. مرتبة الحكم الظاهري محفوظة فيه أو لا؟ صاحب الكبائر المحفوظة فيه، من ينشأ هذا أن مرتبة الحكم الظاهري محفوظة؟ ينشأ من أنه يلتفت إلى الأطراف ويقول كل طرف فيه شك، هذا الطرف فيه شك وهذا الطرف شنو فيه شك. صحيح أن المكلف يعلم بحرمة أحد الإناءين في هذا المثال، لكن عندما يجي إلى هذا الإناء هو لا يعلم بأنه يشك، وعندما يأتي إلى الإناء الآخر هو لا علم له بحرمته وإنما يحتمل أنه حرام. هذا معنى أن مرتبة الحكم الظاهر تكون محفوظة في الطرفين. ليش؟ لوجود شك في كل طرف. يقول وإلا لو فرضنا أنه ما في شك في كل طرف، حينئذ ينقلب العلم الإجمالي إلى علم شنو تفصيلي، علم تفصيلي إذا ما في شك في كل طرف. فلا بد لكي يكون علما إجماليا وليس تفصيليا لا بد أن نفترض بأنه في كل واحد من الأطراف يوجد شك في كونه هو الحكم الواقعي. هذه المقدمة الأولى، أن مرتبة الحكم الظاهري في موارد العلم الإجمالي محفوظة. مقدمة ثانية يذكرها هاي يقول بها بأنه فعلية كل تكليف، والمقصود بالفعلية هو وصول الحكم إلى مرحلة الباعثية والمحركية. فعلية كل حكم أي وصول الحكم إلى مرحلة الباعثية والمحركية، هذه منوطة بوصوله إلى المكلف. مع عدم وصول الحكم إلى المكلف لا يكون التكليف حتى لو كان ثابتا في الواقع لا يكون محركا ولا باعثا ولا زاجرا، وإنما تثبت له المحركية والباعثية والدعوة إلى التحريف. لماذا؟ بوصوله إلى المكلف. قبل وصوله ماكو حكم فعلي، وإنما مجرد هو شنو؟ شنو نعبر عنه؟ هو في مراتب الأربعة حكم إنشائي لا تترتب عليه الباعثية والمحركية، إنما تترتب على هذا الحكم الإنشائي الباعثية والمحركية إذا وصل إلى المكلف وعلم به المكلف. ويقول من الواضح أن التضاد بين الأحكام إنما يكون في مرحلة الفعلية، أن التضاد بين الأحكام إنما يكون في مرحلة الفعلية، بمعنى أن الحكمان المتضادان المتخالفان إذا كان كل منهما فعليا حينئذ يحصل التضاد فيما بينهما. يعني إذا كان كل منهما شنو؟ واصلا للمكلف. يعني قلنا الفعلية لا تكون إلا بوصول الحكم إلى المكلف، فإذا وصل إلى هذا الحكم ووصل إلى هذا الحكم حينئذ يقال بأن الحكمين متضادان ومتنافيان. وأما إذا فرضنا أنهما ليسا كذلك، لأن نفترض أن أحدهما كان فعليا يعني واصلا للمكلف ولا آخر غير واصل للمكلف. الواصل مو واصل للمكلف، ما هو اقتراض بينهما، ما هو مانع من اقتراض كل منهما بأن يكون أحدهما واصلا للمكلف ليعبر عنا بأنه فعلي من جميع الجهات، بينما الآخر لا ليس فعليا ليس واصلا للمكلف، ما مانع من الجمع بينهما، ليس متضادين، ليس متضادا. حكم هذا إنشائي، إنشائي في مرحلة الإنشاء، ما واصل إلى المكلف، ما واصل إلى اللي واصل ياهو هذا الحكم الآخر، حكم افتراضهما معا بعبارة أخرى أنه لا يكون هناك بينهما تنافي في مقام الامتثال، لأن الواصل إليه واحد الحكمين دون شنو؟ دون الآخر. والحكم الآخر الغير الواصل لا يقتضي من المكلف شنو؟ تحركان وامتثالان، حتى يكون ما يقتضيه أحد التكليفين الامتثال مخالفا لما يقتضيه الآخر من شنو؟ من تحرك. هذا إنما يصح عندما يصل كلا الحكمين إلى المكلف، فيحصل التنافي بينهما في عالم الامتثال، لأن هذا يقتضي التحريك والدفع نحو الفعل، هذا يقتضي مثلا عدم التحريك، فيتنافيان في عالم الامتثال. أما إذا كان أحدهما غير واصل بالمقو بينهما تنافي أصلا، مقو معنا أن نفترض بأنه هناك إباحة فعلية، إباحة فعلية تامة من جميع الجهات، فعلية من جميع الجهات كما يعبر، واصل إلى المكلف، وهناك حرمة شنو؟ إنشائية غير واصل إلى من؟ إلى المكلف. ما تضاد بينهما ولا تنافي بينهما. بناء على هاتين المقدمتين يقول صاحب الكفاية بأنه يتبين منهما عدم إمكان جعل، يتبين منهما اشتباه إمكان جعل الحكم الظاهري في موارد الأصول في أطراف الأصول في أطراف العلم الإجمالي، إمكان أنه يقول بالاقتضاء، ما قمنا من جعل الحكم الظاهري في أطراف العلم الإجمالي، والمقصود بالحكم الظاهري شنو؟ يعني التلخيص، تلخيص المستفاد من ماذا؟ من الأصول المؤمنة، يعني لا مانع من إجراء الأصول المؤمنة في جميع أطراف العلم الإجمالي. ليش؟ لأن مرتبة الحكم الظاهري محفوظة في أطراف العلم الإجمالي كما في المقدمة الأولى، فإذا محفوظة وهو الشك، وهي الشك محفوظة في هذا الطرف فنجري الأصل المؤمن ويثبت التلخيص، ومحفوظة في الطرف الآخر أيضا نجري الأصل المؤمن فيثبت التلخيص أيضا، فإذا مرتبة الحكم الظاهري محفوظة ما في مشكلة. يجي مسألة التنافي، يقول بينا في المقدمة الثانية أنه ما في تنافي بين هذا الترخيص الواصل، لأن هذا الترخيص فعلي من جميع الجهات لأنه واصل للمكلف، وبين ماذا؟ وبين التكليف أو الحرمة، يعني الحرمة الواقعية التي هي غير واصلة إلى المكلف، مقصودة غير واصلة وين؟ يعني في الأطراف، في الأطراف، يعني الوصول في هذا الطرف لا يجتمع مع افتراض الشك، وإن افترض هو افترض أنه أكو شك في هذا الطرف، والشك في هذا الطرف معناه شنو؟ ماكو علم به، يعني ماكو علم بأن هذا حرام، هذا صحيح، ماكو علم بأن هذا حرام، وهكذا في الطرف الآخر، فإذا حرمة في هذا الطرف غير واصلة، فهي حرمة شنو؟ غير فعلية، فإذا حرمة غير فعلية ما قمنا أن تجتمع هذه الحرمة مع ماذا؟ مع الترخيص الظاهري الفعلي من جميع الجهات. وبهذا يثبت أنه لا محذورة ولا استحالة في ورود الترخيص في أطراف العلم الإجمالي. والحاصل أن الحكم الواقع المعلوم إجمالا لما لم ينكشف انكشافا تاما. حكم الواقع المعلوم إجمالا في مواد العلم الإجمالي يقول غير منكشف لنا انكشاف تام كما هو الحال في ماذا؟ في العلم التفصيلي. أكو بي شائبة شنو الشاك يقترن بالشاك. لما لم ينكشف انكشافا تاما لا يكون تام الفعلية فلا يكون منجزا. ليش؟ لأنه التنجيز ووصول الحكم إلى مرحلة التحريك والبعث موقوف عليه من على انكشاف التكليف انكشافه ووصوله والعلم به. أنا ما عندي علم فلا ينافي جعل الحكم الظاهر المخالف له في مورده. صاحب الكفاية كأنه يريد يقول لهم ما يفهم من كلامه أنه المشهور أنه مشكلتكم في جعل الترخيص في أطراف العلم الإجمالي هو مسألة تنافي بين الحكم المعلوم بالإجمال حكم الواقع المعلوم بالإجمال وبين ما لا وبين الترخيص في الأطراف التنافي بينهما. يقولهم هاي المشكلة هي نفس المشكلة التي تذكر في الشبهات البدوية وهي نفس المشكلة التي تذكر في الشبهات الغير المحصورة في العلم الإجمالي. إذا كانت الأطراف شنو غير محصورة مو محصورة غير محصورة محصورة هو مع الكلام العلم الإجمالي يتكلم عنها وهم عندما تكون الأطراف في العلم الإجمالي غير محصورة كثيرة غير محصورة هناك جوج في إجراء الترخيص في أطراف العلم الإجمالي. ما منعهم مسألة التنافي بين الترخيص في جميع الأطراف وبين العلم الإجمالي وبين الحكم المعلوم شنو الواقع المعلوم بالإجمال. لم يعقم هذا عن القول بجواز إجراء الأصول في جميع شنو في جميع الأطراف. هذا واضح. إذا أقوله في الشبهات غير المحصورة شنو الحكم؟ يحكمون بجراء الأصول في جميع الأطراف ومع أن التنافي موجود. وبالنتيجة إذا كثرت الأطراف يعني ما أكو علم إجمالي بالتكليف المعلوم بالإجمال. أكو علم يعلم بالتكليف معلوم بالإجمال فقالت الأمر أن أطرافها شنو كثيرة. شنو الفرق عن علم الإجمالي اللي أطرافها شنو قليلة؟ في الشبهات البدوية أيضا قالوا بماذا؟ بأنه ما قمنا من إجراء الأصول المؤمنة في الشبهات البدوية مع أن التنافي أيضا يجي وضع التنافي يعني احتمال التنافي احتماله موجود يعني احتمال أن يكون في أي شبهة البدوية أكو تكليف شنو واقعي وشلون يجعل ترخيص. والحال أن المحال ينبغي القطع بعدمه ما يصير احتمله حتى احتمال ما يصير للمحال. المحال ينبغي القطع بعدمه ولا يمكن أن نحتمل تحقق المحال. في الشبهات البدوية نحتمل تحقق المحال إذا قلنا بجريان الأصول المؤمنة في الشبهات البدوية على تقدير أن يكون هناك حكم واقعي سوف يلزم ماذا؟ يلزم التنافي بين الحكم الواقعي وبين الترخيص الثابت للأصول المؤمنة. يقول لهم هذا هو نفس محل كلامنا فالجواب الذي تذكرونه هنا أيضا يجري في محل الكلام. وصلى الله على محمد.